العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا إذن في الدليل الرابع للسيد المرتضى على أن المضاف يمكن إزالة الخبث به وتطهير النجاسات، وهو تمسك بالإطلاقات. عندنا صحيحة محمد بن مسلم وغيرها، الإمام قال اغسله، لم يقل بالماء، نتمسك بإطلاق اغسله. المشهور قال صح، موجودة مثل هذه الروايات، لكن أيضا عندنا روايات اغسله بالماء، فهذه الروايات تقيد تلك الروايات. رد السيد المرتضى بأنه ما الداعي، ما المسوغ لحمل المطلق على المقيد، إنما نحمل المطلق على المقيد إذا وجد تعارض تنافي، نحل التعارض بالجمع العرفي بينهما بحمل المطلق، حمل المطلق على المقيد، وهنا لا يوجد تنافي، اغسله واغسله بالماء، أين التنافي؟ مجرد هنا في هذه الروايات المقيدة اللي سميها إشارة وذكر إلى الفرد الغالب من دون أن تقيد المطلقات. فأتني أيها المشهور ائتوا بمقيداتكم. قال المشهور ألف أن الغسل وضع حقيقة للغسل بالماء، فلا يوجد احتمال آخر حتى نفكر به. قلنا هذه دعوة بعيدة، نفس أساطين المشهور مثل صاحب الجواهر قال هذه دعوة لا يساعد عليها العرف. قالوا زين نعدل هاي، نتنزل، ليس وضع الغسل للغسل بالماء وإنما ينصرف إلى الغسل بالماء. قلنا الأخوة صحيح، لكن الانصراف لا يقيد المطلق، دائما المطلقات تنصرف إلى فرد غالب من دون أن تلغي دخول الأفراد الأخرى. عدلوها المشهور، قالوا لا، من ينصرف إلى الماء؟ نقول أن لفظ الغسل منصرف عن غير الماء المطلق، وبالتالي هو أصلا ما داخل تحت عنوان الغسل ولا يشمله إطلاقه. قلنا له هذه دعوة منصرف عن، كما تعلمون دعوة، ما هي نكتة هذا الانصراف عنه؟ المسألة ليست اعتباطية، كل من يدعي بكيف. تتبرع السيد الشهيد الصدر وأعطى هذه النكتة، قال لأن ما يغسل به وما يصح الغسل به لابد أن يكون مما ينقى به، والمضافات مما ينقى منه، كما تعلم إذا أصيب الثوب بخل بلبن بعصير يغسل ذلك الثوب، فإذا المائعات والماء المضاف هذا ينقى منه وليس ينقى به، فهذه نكتة. لذلك قلنا في الدرس السابق أن السيد الشهيد الصدر كأنه بيّن ما أراد أن يقول صاحب الجوار، لأن صاحب الجوار قال منصرف عن الماء المضاف لغة وشرعا وعرفا، ما هي نكتة هذا الانصراف؟ علينا أن نتوقف حتى لا تكون دعوة من دون دليل. لذلك قلنا أن الشهيد الصدر كأن بيانه هو شرح لكلام صاحب الجواهر، لكن لو التفتنا إلى كلمة صاحب الجواهر وكنا تلتقي ما قلنا من أن هذا الرد أخص من المدعى. أنتم تقولون أن المائعات المضافة مما ينقى منه وليس مما ينقى به فلا يصح الغسل به. قلنا له جيد، أنت الآن معناه تؤيد سيد مرتضى، لكن كل ما هنالك تقيد دعوة بأنه ليس كل ماء مضاف قابل للتطهير، فقط الماء المضاف اللي تصلح التنقية به، يصلح التنظيف به، كالسبيرتو والمعقمات والمطهرات الموجودة اليوم. فكأنك أيها الشهيد الصدر تثبت كلام السيد المرتضى، غاية ما يدل هذا ردك على تضييق دعوة ليس كل ماء مضاف. لذلك لو قرأنا بدقة كلمة صاحب الجوار وكأنه يعترف بهذا ضمنا، لكنه طبعا الذي يقوله لأنه لم هو مع المشهور، شوف ما كذا كان صاحب الجوار قال، قال إن في بعض المائعات، بعض، يعلم أن جوابه أخص من المدعى، ليس كل المائعات ينطبق عليها هذا الرد. قال إن في بعض المائعات لا يعد الإزالة بها غسلا لغة وعرفا وشرعا. جيد، إذن أنت لا تنفي دعوة المرتضى وإنما تضيقها، فأنت تؤيد إذن دعوة المرتضى. قال والفرض أن دعوة المرتضى عامة في سائر المائعات. إذا أنت ترد على عموم وإطلاق دعوة المرتضى وليس ترد لنا فيها أصلا. بعدين نخلص مع سيد مرتضى ماذا أجاب عن نفسي، لأن صاحب المدارك يقول عن سيد مرتضى أنه تفطن لهذا الإشكال، تفطن لهذا الإشكال. فماذا أجاب سيد مرتضى؟ أي إشكال؟ أن لفظ الغسل منصرف عن إلى آخر الكلام الذي قيل. فصاحب المدارك قال تفطن السيد المرتضى لهذا الإشكال وأجاب عنه، ما كذا كان الجواب سيد مرتضى هذا ما وصلنا إليه. وقد أجاب السيد المرتضى قدس سره بعد أن تفطن للإشكال بحسب تعبير صاحب المدارك، أجاب بماذا؟ بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة. قال لا، الغسل عادة صح ينصرف إلى الماء، لكن هل يقتصر إطلاق لفظ الغسل فقط على ما جرت العادة بتسميته غاسلا؟ قال أنا توقف عندها حتى نركز وين المعنى الذي يرفضه سيد مرتضى. بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا، لا هذا هو اللي يريده سيد مرتضى، وين محط رد؟ عادة. قال لا يقتصر إطلاق لفظ الغاسل على فقط ما جرت العادة بكونه غاسلا، لا، ما دام غاسلا إذن يصح الغسل به ويطلق عليه لفظ الغسل. قال ولو كان كذلك الأمر أن إطلاق لفظ الغسل فقط يصدق على ما جرت العادة بالغسل به لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجري العادة بالغسل فيه. وهذا نقض عليكم أيها المشهور. يقول ولما جاز ذلك، جاز غسل الثوب والبدن بماء الكبريت وماء النفط وإن لم يكن معتادا إجماعا، نحن وأنتم مجمعون على جواز الغسل بماء الكبريت، قال علمنا عدم الاشتراط بالعادة. إذن لا يشترط في صدق عنوان الغسل أن يكون مما جرت العادة بالغسل به، لا، وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة. هذا جواب السيد المرتضى في المسائل الناصرية. أيها المشهور لك الكلام، تفضل، ما هو جوابك؟ أجاب المشهور صاحب المدارك وغيره بعد التسليم بصحة هذا النقض، فعلا أيد السيد المرتضى أننا ما عندنا مشكلة نسمي ماء الكبريت غسلا وماء النفط غسلا، هذا سلموا معه، فجوابهم ما بعد هذا. وأجاب المشهور كصاحب المدارك وغيره، أي جواب سنأخذ؟ بما فصله المحقق الهمداني قدس سره في نقاط. وجدت أن كلام محقق الهمداني أفضل تعبيرا عن هاي المنقول عن محقق الهمداني، أن كتابته أفضل من بيانه. حينما كانوا يسمعون إلى درسه كأنه لا يفقهون شيئا، لا يحصل شيئا، لكن كتاباته طبعا أكيد عميقة ودقيقة. فالمحقق الهمداني إذن في مصباح الفقيه صاغ هذا الجواب من المشهور اللي قلنا أن أصله موجود في المدارك وغير المدارك، فصله في نقاط. قال قدس سر في مصباح الفقيه وفيه في هذا الجواب السيد المرتضى، قلنا بعد التسليم على أن التطهير بماء الكبريت وماء النفط هذا معك. قال أولا ثلاث ردود: إن ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل آخر لا يدل على إرادته من المطلق حتى يعم تمام الأفراد. نعم نحن معك أن ماء الكبريت وماء النفط مما يغسل به، لكن هذا لدليل خاص فلا يمكن أن تعممه من هذا الفرد الولد بدليل خاص إلى كل المائع المضاف وتقلط الحكم أيها السيد المرتضى. هذا الرد الأول. سنفضل مو أقرأ كلام محقق همداني كله ونجاوب عليه، لأنه يستلزم كل نقطة كنا عيد ما قاله، فلنجب على كل نقطة بموضعها حتى لا نكرر الكلام، لأن المكتوب غير الذي يلقى بالتأكيد. طبعا ويرد عليه هكذا. خلوا فصل الكلام يكون مقطع معها جوابه أحسن ما أكمل كلام المحقق مداني ثم نرد عليه. ويرد على هذا أولا اللي هو أولا بأن ثبوت الحكم لهذه الأفراد ليس لدليل تعبدي خاص وهو الإجماع حتى يقتصر عليها، وهكذا قال الرد الأول أن هذا لدليل خاص ونقتصر عليه، ولا يمكن توسعة هذا الحكم إلى كل ماء مضاف. لا لا، هذا ليس لدليل تعبدي خاص وهو الإجماع حتى يقتصر عليها، وإنما لصدق الغسل عليها عرفة، لهذا خرج ماء الكبريت وماء على القاعدة. يعني نقول وبتعبير آخر إن منشأ الإجماع هنا ليس التلقي من المعصوم عليه السلام حتى يكون دليلا خاصا، وإنما لأن المجمعين عرفيون يرون تحقق الغسل بهذه الأفراد النادرة. فإذن أين يتحقق هذا المناط؟ يشمله الحكم ماء الكبريت وماء النفط، ما خرج بدليل خاص، خرج بمناط وهو صدق الغسل عليه عرفا، فتصرف الفقهاء هناك عرفيين وليس كإجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. فإذا أين يتحقق هذا المناط؟ يشمله الحكم. والشاهد شاهد لنا على ذلك أن الساكنين في مناطق تلك المياه كحمام العليل في الموصل مثلا، ساكنين في مياه المعدنية، والواردين إليها يغسلون بها من دون أن يعرفوا الحكم الشرعي، لا يعرفون الإجماع ولا عدم دليل تعبدي على صحة الغسل، وإنما هم عرفيون ويرون أن الغسل بماء النفط وماء الكبريت يكون لا بأس به وصحيح. إذن هذا جواب الرد الأول من محقق الهمداني. قال قدس سره. وثانيا رد الثاني منه، سلمنا دلالته على ذلك، سلمنا لا بأس أنه لا يختص بهذين الفردين، يمكن أن يعم غيرهما، ولكنه لا يستلزم إرادة صرف الطبيعة من المطلق وهو الغسل. نفترض أن نعم ما يختص الأمر بهذين الفردين، مسألة أوسع من ذلك، لكن هذا لا يعني أن تتمسك بطبيعة الغسل، يعني عنوان الغسل على إطلاقه وتقول المراد صرف الطبيعة، فإذا كل ما يدخل في عنوان الغسل يشمله الحكم بجواز التطهير به. لا، لا يستلزم إرادة صرف الطبيعة من المطلق، المطلق يا هو الغسل يعني محل الكلام، حتى يتسرى الحكم إلى سائر الأفراد النادرة، خصوصا في مثل المقام المعلوم اشتراك الفرد النادر الداخل مع تمام الأفراد الشائعة في جنس قريب أخص من صرف الطبيعة. قال سلمنا أنه هاي مو دليل خاص وهاي مخارج وحدها ويمكن أن يخرج غيرها معها، كل هذا صحيح، لكن هذا لا يستلزم منه أن المراد بالغسل صرف طبيعة الغسل حتى تعممه لكل ما يصدق الغسل عليه. لا، هنا أريد إنما صح الغسل بماء الكبريت وماء النفط لأن هذين الفردين فيهما شبه من الماء المطلق، ولذلك صح الغسل بهما، فلا يعم إذن غيرهما من الماء المضاف، لأن العصير واللبن والخل والزيت ليس فيهما أي اشتراك مع الماء المضاف. قال هذا مناط دخول هذين الفردين، فلا يعم إذن غيرها من الماء المضاف. لاحظ، قال خصوصا في مثل المقام، المقام له ماء الكبريت وماء النفط، المعلوم اشتراك الفرد النادر، ماء الكبريت وماء النفط الداخل تحت عنوان الغسل مع تمام الأفراد الشائعة مع المطلق في جنس قريب أخص من صرف الطبيعة. لا تروح رأسا إلى صرف الطبيعة وتقول إذن هذا مطلق يشمل كل ما يصدق الغسل عليه، لا، على كيفك، يعني بتعبيرنا اليوم لا يصح لك التجريد عن الخصوصية. هنا توجد خصوصية لماء الكبريت وماء النفط وهو شبههما وتلاقيهما مع الماء المطلق، فلا يمكن التجريد عن الخصوصية لكل مضافين. في جنس قريب أخص من صرف الطبيعة، وهو ما هو هذه؟ قال وهو كونه ماء مطلقا، هذا ماء الكبريت وماء الأرض ماء مطلق هذا. فالعلم بإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدل على إرادة الغسل بجنس الماء مطلقا حتى وإن كان مضاف، لا مطلق الغسل مطلقا. إذن المراد إذن هنا بالغسل قال لابد أن يقتصر على الماء المطلق، لأنه إنما جاز بماء الكبريت لأنه يلتقي مع الماء المطلق بكونه هكذا قال بجنس الماء مطلقا. جوابه وجوابه أو يرد على هذا الثاني بأن غايته تخصيص دعوة السيد المرتضى بما يصدق على استعماله الغسل عرفا لا مطلق الماء. غاية هذا جوابك أنه إذن لا يشمل هذا العموم كل الموايع المضافة، وإنما التي يصدق عليها غسل عرفا أو بحسب تعبير التي تلتقي مع الماء في صفة ما. وأما هذا كلامه اللي قال بعدين وهو ادعاء أنه هذا يلتقي مع بكون ماء مطلق، فالمراد الغسل بالماء مطلق هو مصادرة على المطلوب، مصادر على المطلوب، وإلا لما صح النقض به أصلا إذا ماء الكبريت وماء النفط وأيضا ماء مطلق. فلذلك المستفاد منه الغسل بالماء المطلق فقط علي من النقض به وعلي من ذاكري، هاي مصادرة على المطلوب، هاي تعليقا على ما قال في ذيل كلامه. قال وهو كونه ماء مطلقا، ماء الكبريت ماء مطلق، إذن علي من ذاك خاصي بالذكر وعلي من ناقض به وعلي من تجيب عليه، خلاص هذا قل من البداية أنه ماء مطلق أنت. لذلك قال فالعلم بإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدل إلا على إرادة الغسل بجنس الماء مطلقة لا مطلق الغسل مطلقة. يراد جنس الماء أعم من أن يكون الماء المطلق أو مثل ماء الكبريت. لذلك قلت أما وصف ماء الكبريت والنفط بأنه ماء مطلق فهو خروج عن المفروض، فقوله العلم بإرادة الغسل بماء الكبريت لا يدل إلا على إرادة الغسل بجنس الماء مطلقة لا مطلق الغسل مطلقة مصادرة. على كل من مطالب بأن يبين لنا ما هو هذا الفرد الثالث، الفرد الثالث ما هو هذا الذي يضم الماء المطلق وماء الكبريت، لأن تقول هذا يلتقي مع الماء المطلق بجنس الماء مطلقة لا مطلق الغسل، ما هو الفرد الثالث؟ هو ما عندنا لا ماء مطلق لا ماء مضاف، إذن هذا ما دام ليس مضافا يدخل في المطلق. ثالثا من ردوده قدس سره قال وثالثا فبالفرق بين الانصرافين، لابد أن تعرف لماذا انصرف الماء لفظ الغسل عن غير ماء الكبريت وانصرف عن ماء الكبريت وماء النفط حتى نستطيع، يريد يقول نعم نحن معك ندخل ماء الكبريت وماء النفط في عنوان الغسل ندخله رغم الانصراف عنه بدوا على الأقل، لكن هذا الانصراف عنه لا يمنعنا ندخله، بينما غير من الموائع والماء المضاف لا ندخله. قال لي وجود فرق بين الانصرافين، الانصراف عن ماء النفط وماء الكبريت والانصراف عن غيره من الموائع المضافة كالخل واللبن إلى آخره. قال يوجد فرق بين الانصرافين فلا تؤاخذنا، محققنا داني يقول سيد مرتضى لا تؤاخذنا بكوننا لم نعتني بالانصراف عن ماء الكبريت وأدخلناه وأجزأنا قلنا أنه صحيح رفع الخبث بهذا، لا يقاس عليه الانصراف عن غيره من الموائع. قال وثالثا فبالفرق بين الانصرافين فإن الانصراف عن ماء النفط والكبريت ليس إلا لندرة هذا القسم من الماء بحسب الوجود خارجان إمام بالمدينة عليه السلام ويجيب وماكما كبريت وماء نفط في المدينة، طبعا فبالكلام هذا ما يكون ملتفت إليه، لكن هذا ما يخرجه من الإطلاق لأنه انصراف عنه كان لنظرة وجوده في الخارج والمعدوم في الخارج مثلا، وإلا فالغسل به متعارف فانصراف الذهن عنه منشأه الغفلة وعدم التفاته إليه تفصيلا. ومثل هذا الانصراف لا يقيد المطلق ولا يخرج هذا الفرد عن المطلق. هذا انصراف نتيجة ندرة الوجود ونتيجة الغفلة وعدم الالتفات. طبعا الإمام يجيب السؤال بالمدينة، ماكو ماء نفط وماء كبريت بالمدينة، فمن الطبيعي أن لا يحصل التفات له وتحصل غفلة عنه، لكن هذا ما يخرجه عن المطلق. وإلا قال فالغسل به متعارف، فانصراف الذهن عنه ماء النفط والكبريت منشأه الغفلة وعدم التفاته إليه تفصيلا، وذلك نظير انصراف ذهن السامع عن الغسل بماء غير المياه الموجودة في بلده. هو دائما يوجد انصراف عن بعض الأفراد، لما تقول اغسله بالماء ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى الماء الموجود عندك. ها، لكن هذا ما يمنع من دخول المياه الموجودة في البلدان الأخرى فيه. ومن المعلوم هنا يبين الفرق، قال هذا الانصراف إذن ما يمنع من الإطلاق، لأن هذا صحيح انصراف عن ماء النفط وماء الكبريت، لكنه لا يقيد المطلق لأن منشأ الغفلة وعدم الالتفات. وهذا غير الانصراف عن اللبن والخل والعصائر وأمثاله. ومن المعلوم أن مثل هذه الانصرافات انصرافات بدوية لا تظل في التمسك بالإطلاقات. وأما الغسل بغير الماء كاللبن والخل وماء الورد وغيرها فليس لندرة وجودها حتى تقيس على ماء الكبريت وماء النفط، لا، بل لعدم تعارف الغسل بها. غسل بها غير متعارف، بحيث لما يقول الإمام اغسل ليس من العرف أن ينصرف الذهن وأن يشمل فردا مثل هذه، بحيث لو فرض وجودها حتى لو وجد، وهي موجودة طبعا، اللبن موجود بالمدينة والخل موجود بالمدينة وماء الورد موجود، بحيث لو فرض وجودها وهي موجودة أكيد عند السامع لا يلتفت إلى الغسل بها أصلا حتى لو لم يكن عنده ماء. وهذا النحو من الانصراف هو المضر في مقام الاستدلال. قال فإذن لا يجوز لك أن تعمم هذا النقض علينا، نعم نحن نجيز الغسل ورفع الخبث بماء الكبريت وماء النفط رغم الانصراف عنه، لكن هذا الانصراف عنه لا يضر بالاستدلال ولا يخرجهما من المطلق لأنه انصراف بسبب ندرة الوجود، فلا يمكن تعميم الانصرافات عن مثل الخل واللبن وماء الورد لأن تلك انصرافات باعتبارها خارج عن المتعارف. هذا أيضا يمكن أن يرد عليه ويرد على الثالث بأنه يؤيد دعوة السيد المرتضى ويوسعها لكل ما تعارف الغسل به وإن كان نادر الوجود ولا يختص بالمثال المذكور، مضافا إلى أن انصراف عنوان الغسل نقطة أخرى، النقطة الأولى ذكرناها في الرد الثاني، مضافا إلى أن انصراف عنوان الغسل عن استعمال اللبن والخل ونحوهما لأن حقيقة الغسل وهي المنظفية لا تحصل بها، فلا يراها العرف مما يغسل به. هذا تقول لي منصرفون، مو منصرفون لأن العرف يخرجها وشيء آخر، لا لخصوصية فيها كونها مما يغسل منها، وتعبير سيد الصدر مما ينقى منه لا مما ينقى به، هذا الذي أخرجها مو أخرجها المناطل تفضلت به في ردك. ها، وعليه وهذا مختص بأمثالها من الموائع ولا يمنع من صدق الغسل على موائع مضافة أخرى كالمعقمات والمطهرات المعروفة اليوم غايتها. نعم، فإذا ليس هذا حصيلة كلامك، إذا قدس سره، ليس لأنه مما لم يتعارف إلى آخره، وإنما لأن المنظفية التي هي روح الغسل والغرض من الغسل والمطلوب من الغسل لا يتحقق بالخل واللبن والعصير وماء الورد لأنها مما ينقى منه وليس مما ينقى به، لكن هذا غايته أخص من المدعى، هذا فقط يضيق دائرة الماء المضاف الذي يمكن التنقية به. وغاية دلالة هذه النقطة كسابقتها تخصيص قول سيد المرتضى قدس سره لا نفيه مطلقا. هذا كله لا ننسى حتى في باء، ليس كذلك؟ في باء من المقيدات التي قالها المشهور كان ألف أن الغسل موضوع حقيقة للغسل بالماء، رد باء أن لفظ الغسل منصرف عن غير الماء المطلق، هذا كله النقاش حول هذه النقطة. عندك مقيدات أخرى أيها المشهور؟ قال نعم جيم، سجل عندك جيم، هذا سيد الخوئي قاله أنه حتى إن شاء الله المطلب أصبح واضح أين نحن، إن طولنا بالنقطة باء فربما ما نعرف أين نحن، لا نحن في النقطة جيم، يعني المقيد الثالث المدعى في المقام، أنه إذا ثبت وجوب الغسل في الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت في جميعها لعدم القول بالفاصل. قال أليست عندنا روايات واردة مثل في البول قال اغسله في الماء، في كذا شيء المني اغسله بالماء، نتمم هذا الاستدلال بعدم القول بالفاصل ونقول إذن كل الخبائث وكل النجاسات يجب إزالتها بالماء حتى لو ورد دليل مطلق بها بعدم القول بالفصل. قال فيثبت في جميعها لعدم القول بالفصل حتى من السيد قدس سره، لأن من قال باعتبار الغسل بالماء في الموارد المتقدمة قال به في جميع الموارد، خلاص فنعمم إذن بضميمة عدم القول بالفصل إلى أنه يجب كل النجاسات التطهير منها بالماء ولا نقف عند حدود المنصوص. وفيه إن الأمر بالغسل بالماء في الموارد المنصوصة غير ظاهر في الاختصاص. نعم وارد اغسله بالماء في قضية البول، لكن هل اغسله بالماء ظاهر بالتقييد بأن الغسل يجب أن يكون بالماء؟ غاية ما تدل عليه إجزاء الماء في رفع هذه النجاسة وإزالة هذه الخبائث، لا يدل على الاختصاص بها. إن الأمر بالغسل بالماء في الموارد المنصوصة غير ظاهر في الاختصاص، لماذا؟ لوجود المطلقات في نفس الموارد كالبول، مقرنة صحيحة محمد بن مسلم قال الثوب يصيبه الماء، قال الإمام اغسله مرتين، لا المطلقات واردة في نفس الموارد التي وردت فيها المقيدات كالبول وملاقات الكلب مثل ما قرأنا بالدرس السابق في نفس الموارد. فإذا هذا لا يدل، اغسله بالماء لا يدل على التقييد بالماء واختصاص الحكم بالتطهير بالماء، غاية ما يدل نعم الماء مما يغسل به هذا لوجود المطلقات في نفس الموارد كالبول. فذكر الماء من باب الفرد الغالب والميسر لتحقق الامتثال وليس لانحصار الامتثال به، هذا غاية ما يمكن أن نستفيد من الموارد المنصوصة. ولو تنزلنا فإن القول بالفصل له وجهه، هذا الذي تممت استدلالك وقلت لعدم القول بالفصل نحن نتوقف عنده، لا نحن نقول بالفصل وجود خصوصية في تطهير البدن والثوب وآنية الطعام غير غيرها كالأرض والحائط والكتاب وأي آلات أخرى، فالخصوصية موجودة يمكن أن نفصل بهذا اللحاظ. تشوف روايات الوارد اغسله بالماء، وين وارد لو قضية ثوب لو قضية بدن لو قضية آنية طعام وشراب، وذن لهم خصوصيتين، ما يمكن أن تقول إذن كل النجاسات وكل المتنجسات يجب أن تطهر بالماء المطلق، لا احتمال الخصوصية إذا مو الاطمئنان بالخصوصية في هذه الموارد موجود، فكيف تعمم بعدم القول بالفصل؟ لا نوافق عليه. ولو تنزلنا ونفترض على أن الغسل بالماء ورد في هذه الموارد ويدل على التقييد بالماء على العين والرأس، لأن نقطة لا جواب نقول لا يدل على التقييد ولا على الانحصار، لو تنزلنا وقلنا أنه لما يقول ما نغسله بالماء يدل على الانحصار، ما الذي سوغ لك التجديد عن الخصوصية؟ لا نقول بها. ولو تنزلنا فإن القول بالفاصل له وجهه، لاختلاف الخصوصيات بين الموارد، فتطهير البدن والثوب وثوب الصلاة وآنية الطعام غير تطهير الأجسام الصقيلة كما سيأتي. توجد خصوصية لهذه، وهذا القول الثالث إن شاء الله الذي سنستعرضه. يمكن أن نقول نعم الغسل بالماء في خصوص هذه، ثوب الصلاة والبدن وآنية الطعام والشراب فقط، فإذا لا يمكن التجريد عن الخصوصية. هذا الجواب الثالث جيم كان من السيد الخوي. بل من الأجوبة وهو ما نرجحه، يعني إذا كان للمشهور جواب في تقييد هذه المطلقات فهو الذي ذكرناه، والآن نعيد التذكير به في دال، هذا ليكن جوابكم. دال ما ذكرناه من أن الروايات التي أطلقت الغسل ليست في مقام البيان من جهة نوع الماء، وإن حتى تقول يتمسك بإطلاقها فتشمل المضاف، وإنما سيقت لبيان أصل وجوب الغسل في مقابل من اكتفى بالمسح بعض فقهاء العامة كمسح الذكر بالحائط على نحو الاستنجاء بالحجارة، هكذا قالوا، أو الفارك بالنسبة للمني اليابس عن الثوب ونحو ذلك. فمقابل هذه الأقوال كانت مطروحة على الساحة الفقهية يومئذ، الإمام قال اغسله، هذا بصدد بيان على أنه ترى لا يجزي في هذه النجاسات إلا الغسل، ليست في مقام البيان من جهة أنه الغسل هل يكون في ماء مطلق أو ماء مضاف حتى تتمسك بالإطلاق ونحو ذلك. وفيها إرشاد لما يجب على المكلف فعله عندما تصيبه النجاسة فلا إطلاق لها، وهي مجملة من ناحية نوع الماء ويرتفع، مو إطلاق، هذه ليست مطلقات، هذه مجملات من هذه الناحية، ويرتفع الإجمال بالبيان الوارد في المقيدات، فتلك تكون مبينة لهذه المجملة وليست العلاقة علاقة إطلاق وتقييد. وقلنا أن الظاهر من الطائفتين أن المجعول فيهما واحد، الإمام قال هنا اغسله لبيان أصل الحكم، وهنا قال اغسله بالماء لبيان أن هذا الغسل الذي قلته هنا هو هذا تفصيله هنا، وهو غسل بالماء لا بغيره. هذا الذي يمكن أن يجيب به المشهور، المجعول واحد فيهما، وهذا الذي قلنا أنه حمل المطلق على المقيد المثبتين، هو المتنافين قلنا يحمل المطلق على المقيد لوجود تعارض فيرفع التعارض بالجمع العرفي بحمل المطلق، لكن متى يمكن أو متى يجب جمع المثبتين بحمل المطلق على المقيد؟ كما اعتق هنا وقال اعتق رقبه هنا، هو لا يوجد تنافي، التمسك بمطلق اعتق رقبه، لكن الأفضل والأولى أن يكون رقبة مؤمنة، ماكو مسوغ أن أقيد هذا المطلق بهذا المقيد لأنهما مثبتان لا يوجد تنافي بينهما، إلا إذا حصل عندك اطمئنان بوحدة الجعل وأن المجعول هنا وهنا واحد. فلذلك قلت وإذا وجد دليل للمشهور يرد به على ما تمسك به العلمان المفيد المرتضى من إطلاقات الغسل فإنه منحصر بهذا الوجه، أجيب بهذا، هذا الذي يمكن أن تجيبوا به. خل هنا انتهى الكلام كأنه لم ينتهي الكلام، لأن هذا فعلا أن الإمام لما قال اغسله وترك ذكر الماء هو هنا مجمل الكلام فقط يبين أصل الغسيل، لو هنا مطلق الإمام بصدد البيان فنستطيع أدعي هناك خطوة اتجاه نصرة العلمين أنه لا، هي ليست مجملة، الإمام في مقام البيان، ما القرينة على ذلك؟ مثل صحيحة محمد بن مسلم، الإمام يقول اغسله مرتين، فلما بين تفاصيل العدد وقال مرتين إذن هو في مقام البيان، هو لو فقط قال اغسله وسكت يمكن دعوى أنه في مقام الإجمال وبيان، لكن لا، الإمام بين بعض تفاصيل الحكم، قال اغسله مرتين، فبيان العدد كأنه قرين على أن الإمام في مقام البيان، وأعرض عن ذكر الماء، فإذا لا يريد أن يقيد بالماء، بدليل إذا وجد قيد وهو التعدد المرتين ذكره الإمام. فإذا دعوى الإجمال في هذه الروايات بهذه الطريقة التي دافعنا بها عن المشهور كانوا قابلة للنقاش، لأن يمكن أن يقال أن الإمام في مقام البيان بهذه القرينة حتى يبقى باب النزاع مفتوح. نعم يرد عليه على هذا التقريب ليقول ما هو إذا يريد يتمسك المشهور يتمسك بهذا الأجوبة الفائتة. نعم يرد عليه بأن ظاهر بعضها التفصيل وليس الإجمال كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وفيها اغسله مرتين، فذكر العدد قرينة على أن المولى في مقام البيان ولم يقيد الغسل بالماء. ليش تقول في مقام الإجمال؟ هذا مو شرط وقيد في العملية وهو التعدد وذكره الإمام، فلو كان الغسل بالماء أيضا قيدا لذكره، فإذا يمكن التمسك بالإطلاق وعاد النزاع جذعا كما يقال. هذا إذن الدليل الرابع وهو التمسك بالروايات المطلقة، انتهى النقاش فيه بغض النظر عن هل استطعنا الدفاع عن المشهور أو عن سيد المرتضى، هذا الذي قلنا. خامسا أو الدليل الخامس يعني الروايات الخاصة غير تلك الرواية العامة في الدليل الرابع اللي هي المطلقات، توجد روايات خاصة يمكن الاستدلال بها على قول السيد المرتضى. خمسة الروايات الخاصة أي الواردة في جواز التطهير بالمضاف، اطلعنا عليها ما هي هذه شو لم نسبق، وهي ألف ما أرسله الشيخ المفيد قدس سره بحسب نقل المحقق قدس سره، فإنه ادعى في مسائل الخلاف هكذا نسب إليه، نسب إلى المحقق الحلي في الرسائل التسع، قال عن الشيخ المفيد إنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي على أئمتنا عليهم السلام، قضية التطهير بالماء المضاف قال مروي على أئمتنا الشيخ المفيد، هكذا نقل عنه محقق الحلي في الرسائل التسع، وفيه أنه لم يقف أحد على مثل هذه الرواية. وين مروي أيها الشيخ المفيد على أمتنا دلينا؟ لذا طالبه المحقق الحلي قدس سره بنقل ما ادعى. هو لما نقل هذا الكلام المحقق قال لهم قل لي هذا وين موجود، ولعله الشيخ المفيد قدس سره استفاد هذا المعنى من بعض الروايات حيث احتمل بعض الأصحاب أن مستنده موثقة غياث الآتية هاي الجاية، فإذن ربما ماكو فعلا رواية خاصة تدل بالمنطوق على هذا المعنى، وإنما هو معنى استفاده من بعض الروايات الآتية. إذن هذا ألف لم تنجح، ما شفنا هذه الرواية من الشيخ المفيد. باء يعني الرواية الثانية موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق، هذه رواية موثقة، لكن كما تعلمون الاستدلال بها يحتاج بعد تصحيح سندها طبعا يحتاج إلى قفز على ثلاثة موانع كما يقال، يتعمم من الدم إلى غيره من النجاسات، للإمام يقول لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق، فأولا ثبت أن البصاق ماء مضاف سيء مو معلوم متفقين عليه، وثبت التجريد عن الخصوصية من البصاق إلى غيره من المواعي المضافة، وثبت التجريد عن الخصوصية من الدم إلى غيره من النجاسات، هي تحتاج إلى تلف قفزات حتى تصل إلى النتيجة. لكن أولا خمس مع السند يوجد إشكال ولا نسميناها موثقة، لذلك قلنا وتضعيف السيد الخوئي قدس سره للرواية من جهة غياث بن إبراهيم تبعا للمحقق في المعتبر، لأن غياثا بتري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما ينفرد به مردود، لأن النجاشي وثقه وكونه بتريا لا يضر بوثاقته فالرواية موثقة. إذا من ناحية السند جاوزنا هذه المشكلة، وقد نسب العمل بها إلى ابن الجنيد فقد حكي عنه قوله في مختصره لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق، عمل بها بمقدارها بمقدار مدلولها، لم يتوسع أزيد من ذلك، لكن فيض الكاشاني الذي أعطاها زخما ووسعها. قال الفيض الكاشاني: والإسكافي جوز إزالة الدم بالبصاق، وله الموثقان، موثقة غياث، والآتي إن شاء الله لنفس المعنى، وله الموثقان، له ما يبرره كلامه. قال فيض الكاشاني: وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن، ممكن فعلا أن نتمسك بهذه الموثقة ونقول أن البصاق يطهر من الدم، لكن في غير البدن والثوب من الصقال أشياء موجودة. إذن الآن عرفنا أن السند يمكن أن نعتبره بعد رد هذا الإشكال، وجدنا من يعمل بهذه الرواية وهو ابن الجنيد، لكن في خصوص موردها والفيض الكاشاني الذي هو قال أنه يمكن تعميمها إلى ما عدا الثوب والبدن من الصقال، يعني يمكن الكتاب، يمكن الميز، يمكن الحائط، يمكن المكتبة، أي شيء آخر. وفيه أنها ظاهرة في الاختصاص بالدم فتكون أخص من المدعى، يعني هذا التجريد عن الخصوصية لا يساعد عليه، لأنه مستجريد عن الخصوصية لا يساعد، لا يوجد نص عندما يحصرها بالدم. وقد نقل الشيخ بطريق آخر أظهر في ذلك، قال عليه السلام فيه: لا يغسل بالبصاق شيء غير الدم. لو الإمام فعلا حددها بقضية الدم فلا مجال إذن للتجريد عن الخصوصية. وكذلك مرسلة الكليني قال: روي أنه لا يغسل بالريق شيء غير الدم، فالمسألة مختصة إذن بقضية الدم وقضية الريق. وظهورها في الاختصاص بالبصاق يمنع من التعميم لكل ماء مضاف، لو اعتبرنا البصاق منه، هاي سام نحتاج أن نثبت على أن البصاق يصدق عليه ماء مضاف، لو اعتبرنا البصاق منه. فلذلك قلت في النهاية: فالمقدمات الثلاث التي يبتني عليها الاستدلال كلها غير تامة. لا القضية البصاق ممكن تناقش فيها، هل البصاق هو ماء مضاف حتى تعممه؟ زين الرواية خاصة بالبصاق وخاصة بالدم، كيف جردت عن خصوصيتهما؟ خصوصا وعندك روايات في الباب أخرى تخصص المسألة في قضية إزالة الدم بالبصاق، مع أنه هذا قاله في مصابيح الظلام كأنه ردنا آخر، نستمر بنقله: مع أنه وحيد بهبهاني في مصابيح الظلام قال: مع أنه مما يعم به البلوى ويكثر إليه الحاجة، بالتأكيد إنسان دائما يتعرض الله خدش في جلده، في كذا، من أسنانه، من أنفه، من كذا، قضية خروج الدم مسألة مبتلى بها دائما، ويكثر إليه الحاجة، فلو كان الأمر كذلك ويمكن التطهير بالبصاق لاشتهر اشتهار الشمس، لا أن يصير الأمر بالعكس. خسجع، إذ لم يقل أحد به سوى ما نسب إلى ابن الجنيد، مع أنه لم يصرح بذلك، وكلامه محتمل لغير ذلك، كما قال العلامة في المختلف وغيره في غيره. وفعلا قرأنا عبارة ابن الجنيد ليست واضحة في قضية التطهير، قال: يمكن إزالة الدم بالبصاق، إزالة بأي نحو؟ هل هو لإزالة العين قبل تطهيره بالماء مثلا، أو أي شيء آخر؟ لا نعلم، ليست صريحة. وجاء أيضا قول آخر هنا، وهو أيضا في مصابيح الظلام لكن في موضع آخر من الكتاب، قال: والأصحاب حملوها على أن شيئا من النجاسات لا تزال بالبصاق سوى الدم، فإن الدم يزال بالبصاق بالوجدان والتجربة، فالإزالة بالبصاق لا يقتضي الطهارة. جواب كما تعلم الرد عليه واضح، يقول الإمام الآن دي يتطوع ببيان قضية خارجية أشبه بتنقيح موضوع، أن الدم ترى له طبيعة يمكن إزالته، يعني مو مثل مثلا بعض الأصباغ وغيرها اللي تحتاج إلى قاصر لكي تزول. لا، الإمام يعطينا نظرية علمية، يقول أن الدم ترى يمكن بالبصاق يزول، بينما تعلمون كان قصار، كانوا قصارين أكو يومئذ، لما يصاب الثياب بألوان تغير ألوانها يذهبون به إلى القصار ليعيد لونه الأصلي. فالإمام الآن بصدد بيان حقيقة خارجية تتعلق بالموضوع، أن الثياب، أن الدم يمكن أن يزال بالبصاق، هكذا قال مصابيح الضلال. قال والأصحاب حملوها على أن شيئا من النجاسات لا تزال بالبصاق سوى الدم، فإن الدم يزال بالبصاق بالوجدان والتجربة، فالإزالة بالبصاق لا يقتضي الطهارة. المسألة ليست هي قضية بيان الحكم والتطهير والكذا، لا، هذه بيان فائدة خارجية، واضح الرد عليه. أقول بيان هذه الأمور الخارجية ليس من وظائف المولى الشرعي، فلا تحمل الرواية عليه، وهو في الضعف كقول صاحب الحدائق قدس سره، قال ولو صحت هذه الرواية نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا ليطهر المحل به منفردا. هكذا أما تلش صعبة تستعمل ماء هواية وتغسل الثوب إلى أن يروح الدم، دخل الدم أول بالبصاق حتى تخلص من نص الشغل ثم طهر بالماء. فالمسألة هنا لبيان أن الدم يساعدك في البصاق، يساعدك في عملية التطهير، يزيل عين الدم أولا، وهذا مو يعني تطهيره، لا لا، بعدين لابد من الغسل بالماء للتطهير. لذلك قلنا وهو في الضعف كلام اللي ناقشناه كقول صاحب الحدائق قدس سره، ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا ليطهر المحل به منفردا، ها مجرد بالبصاق يطهر المحل، لا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن الخبر ذلك، والبحث ليس إلا فيه، كلام البحث كلامنا في التطهير، والرواية أجنبية عن التطهير تبين أنه يمكن إزالة الدم بالبصاق. أقول لو كان المراد ذلك فلا خصوصية للدم ولا للبصاق، إذ يمكن الاستعانة بأي شيء لإزالة أي شيء من النجاسات، ما الخصوصية للأضافة النص جخوا أي شيء، هم البول هم مثلا هم وخر أول بصاق وأي شيء آخر قبل تطهير المحل، هذه لا يمكن حمل الرواية عليها. بقي إذن رواية واحدة وهي صحيحة حكم بن حكيم، ثم خلاصة هذا البحث بأنه هل يمكن تصحيح سيد المرتضى ولو قول سيد ولو في الجملة أو لا، إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.